هنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الدليل السابع من الأدلة التي ذكرها المانعون هو ما عرضه السيد الخوئي قدس سره، وهو أن علم الرجال إما علم مستغنى عنه بغيره، وإما أنه لا يوصل للنتيجة المتوخات منه. أما دعوى أنه علم مستغنى عنه فقد ذكر أن هناك ضابطة في اعتبار الروايات، وهي الأخذ بكل رواية عمل بها المشهور وترك كل رواية تركها المشهور. وهذا يظهر من متقدمين، يعني بعض المتقدمين خاصة من هو مأخوذ عليه العمل بالشهرة أو المشهور، كالشهيد الأول مثلا في الذكرى وفي الدروس أيضا هذا المعنى. ومن المتأخر المعاصر المحقق العراقي أيضا صرح بهذا المعنى في نهاية الأفكار، بلحاظ أن الشهرة العملية كافية في اعتبار الخبر في حد ذاته، فهو علم الرجال لأجل معرفة الأخبار الصحيحة من غيرها من خلال معرفة أحوال الرواة، علم مستغنى عنه بهذا المعنى. وإما أنه علم لا يوصل إلى النتيجة المتوخات منه، لأنه أمر اجتهادي حدسي. النتيجة المتوخات منه هي تمييز الراوي العادل من الفاسق مثلا، تمييز الحديث الصحيح من الحديث المعتبر من غير المعتبر، وهذا لا يمكن إلا لأنه نحن قد بعد العهد بيننا وبين الرواة. لا أقل حين روايته للرواية لا يعلم لا من الموثق له أو المعدل ولا من الجارح، لأنه كثير منهم متأخرين عن الرواة وليسوا معاصرين لهم، فيكون كلامهم يبقى نقل أو يعني عن الغير أو حدس واجتهاد. فالنتيجة المتوخات من هذا العلم لا تحصل مهما حاول وجهد الإنسان، غايته الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ هذا تقرير هذا الدليل. سيد الخوي قدس سره قال أولا هذا أحد المباني في المسألة، وليس مضطردا ليصلح دليلا لكل أحد يريد تثبيت منع الحاجة عن علم الرجال أو تثبيت العمل بالرواية وأخبار الآحاد مطلقا، بل أحد المباني فيه هو متابعة الشهرة العملية الاستنادية، فالعمل بالرواية كافي كمبنى صحيح موجود كمبنى، لكن هذا المبنى غير مسلم، هذا المبنى غير مسلم. الوجه في ذلك قال بأنه الشهرة المعتبرة في الجبر والوهن هي الشهرة القدمائية، هي الشهرة القدمائية، والشهرة القدمائية من الواضح جدا أن الكثير من الفروع الفقهية التي تطرأ وتطرح لم تكن موجودة في ذلك الزمان أصلا، فكيف يقال بأنها مشهورة أو يبنى عليها مثلا؟ فإذا هناك كثير من الفروع الفقهية نحتاج فيها إلى دليل، والفرض أنه رواية موجودة لكن هذه الرواية لم تنعقد عليها الشهرة. وإذا كان الوجه منحصرا في الشهرة في العمل بالرواية والشهرة لم تنعقد على هذه الرواية، فهل نترك هذه الرواية يعني يدور الأمر بين العمل بالرواية بلا شهرة، وهذا يعني أنه نعمل بدليل غير ثابت حجيته، أو نعمل بالشهرة والفرض أن الشهرة غير موجودة، أو لا نعمل بشيء أصلا لا بالخبر ولا بشيء أصلا فيلزم تعطيل الواقعة. فلا طريق لنا حينئذ إلا بالرجوع إلى علم الرجال لتمحيص هذه الرواية وهذا الخبر الذي لم تنعقد عليه الشهرة مع كونه مشتمل على فرع فقهي له الحاجة الآن. واضح؟ هذا ما أشار له السيد الخوي في مقام الجواب. أولا عدم تسليم هذا المعنى لأنه مبنائي. شيء ثاني أنه حتى لو سلمنا هذه الشورى في الشورى القدمائية لأنه الكثير من الفروع الفقهية لم تنعقد عليها الشهرة إما لعدم وجودها في ذلك الوقت وإما لأنه موجود لكن ما في شهرة عليه. أورد البعض على السيد الخوئي بأن الشهرة القدمائية المعتبرة هي الشهرة المرتبطة بالسند لا الشهرة المرتبطة بالدلالة. حينما يقال الشهرة القدمائية المقصود الشهرة المعتبرة بالسند في المقام لا الشهرة بالدلالة في المقام يعني في هذا الدليل لا الشهرة المرتبطة بالدلالة. والشهرة المرتبطة بالسند هذه حاصلة وإلا كيف يمكن أن تكون هذه الرواية وصلت إلى زماننا الآن لولا أن سندها تحققت فيه الشهرة ووصل إلينا إلى أن وصل إلينا. زين؟ فما هو بتعبير هذا المشكل يقول فما هو موجود وهو عدم عنونة جميع الموضوعات أو جميع الفروع لدى القدماء كما يدعي سيد الخوي فروع فقهية ليست معنونة عندهم يقول هذا غير مضر. عرفتين؟ وما هو المضر وهو عدم كون جميع الروايات الواصلة بمرأة ومسمع من القدماء غير موجود. المضر غير موجود والذي يضر لا وجود له في المقام. هذه نص عبارته هو المشكل. زين؟ فما هو موجود وهو عدم عنونة جميع الفروع لدى القدماء يقول لا يضر. عدم عنونة جميع الفروع لا يضر لأن عدم عنونتها مرتبط بالدلالة وكلامنا في الشهرة القدمائية بلحاظ السند مو بلحاظ الدلالة. فكون العناوين بجميع الفروع لا لم تعنون عند القدماء هذا لا يضر في المقام حتى تشكل علينا بأن الشهرة القدمائية بالنسبة للفروع الفقهية الكثيرة الطارئة غير موجودة مثلا. عدم وجودها لا يضر. زين؟ والذي يضر هو عدم كون جميع الروايات الواصلة بمرأة ومسمع من القدماء وهذا الذي يضر غير موجود. أقول دعوى أنه عدم عنونة جميع الروايات غير مضر هذا غريب فيه غرابة. لماذا نقول فيه غرابة؟ لأنه إنما نتطلب الفرع الفقهي نتطلب الرواية لأجل إثبات دلالتها على الفرع الفقهي إثباتا أو نفيا. فنحن بلحاظ الدلالة نعنون الروايات ولذلك قام الشيخ الطوسي بتأليف التهذيب والاستبصار تحت أبواب معينة لعنونة الروايات وصاحب الوسائل عنوان الروايات أيضا المستدرك عنوان الروايات أيضا عنونها بلحاظ الدلالة مو بلحاظ السند. الشيخ الطوسي عنونها بلحاظ الدلالة مو بلحاظ السند. فعنونة الروايات إذا كان موجودا هو المهم وعدم عنونتها يضر. ليش؟ لأن المتقدمين سواء قلنا بأن فتاواهم متون الروايات أم قلنا بأن فتاواهم مضامينها وليست متونها مثلا على كل حال كانوا يعتمدون في نقل الرواية أو في العمل بها بملاحظة عنوانها. ولذلك شاهد على هذا كثير من فتاواهم تشوف يقول بأنه ولا يوجد في هذا خبر وصلنا عن طريق أهل البيت. هذا بسبب ماذا؟ خبر موجود لأنه لم يجده في عنوانه. خبر موجود، لكن لأنه لم يجده في عنوان ذلك الباب، موجود في عنوان آخر، في باب آخر ينفي وجوده، صارت العنونة مهمة وعدم العنونة مضرة وإن كان بلحاظ الدلالة، خاصة مع الالتفات إلى أنه دعوى أن الشهرة القدمائية المقصود بها شهرة القدمائية بلحاظ السند دون الدلالة، هذه دعوى أيضا. من قال بأنه الشهرة القدمائية المقصود بها بلحاظ السند لا بلحاظ الدلالة؟ لأن الشهرة في الواقع الشهرة بثلاث صور: شهرة روائية وهو اشتهار الرواية في حد ذاتها سندا ودلالة، وشهرة عملية استنادية، يعني في مقام العمل مستندين إلى هذه الرواية، وشهرة فتوائية، هذه بالدلالة شهرة فتوائية، اشتهرت الفتوى الفلانية، لكن هذه الفتوى المشتهرة مستندة لها الخبر بدلالة هذا الخبر أم لا، هي ليست متن الخبر وإنما يمكن تكون مستندة لهذه الرواية، إذا كانت مستندة لهذا الخبر ترجع فتكون شهرة استنادية، إذا كانت غير مستندة عملية، إذا كانت غير مستندة شهرة فتوائية محضة، اشتهرت الفتوى يجي واحد ينقضها يقول رب مشهور لا أصل له، لا أصل له يعني ما عليه دليل، تفتين؟ مو لا أصل له مثل ما يفهموه الحين، لا أصل له يعني ماكو شهرة أصلا، لا أكو شهرة موجودة، لكن هذه الفتوى المشهورة المشتهرة لا دليل عليها يرجع إليه، فأي شهرة أنت التي تقصدها من القدمائية؟ إذا كانت تقصد فقط الشهرة القدمائية بلحاظ السنة، الكلام في الجبر والوهن أو الجابرية والموهنية ليس مختصا بالشهرة القدمائية بلحاظ السند، بل يدعي سيد البيروجردي أنه الشهرة الفتوائية، ويدعي الشيخ الأنصاري أنها الشهرة الروائية، ذات الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك، يقول الشيخ الأنصاري مقصود الرواية مشتهرة بين الأصحاب، ولا يخفى عليكم أن الرواية قد تشتهر بأكثر من طريق وأكثر من سند وفي أكثر من أصل أيضا، وقد تكون بطريق واحد وسند واحد وأصل واحد موجود، ومع ذلك شهرة روائية يعبر عنها، فالمسألة مختلفة. وأما أنه المقصود هو خصوص الشهرة بلحاظ السند، هذه دعوة صحيحة متامة. هذا الشق الأول من كلام المشكل على السيد الخوري. الشق الثاني من كلام المشكل يقول بأن المضر وهو عدم كون جميع الروايات بمرأة منهم، يقول هذا لا وجود له، هذه دعوة أيضا، أن عدم كون جميع الروايات بمرأة منهم لا وجود له، يقول هذه دعوة، نحن نقول بأن هذه دعوة منك، بل إن المضر مع كونه غير موجود، مع كونه موجودا بمرأة ومسمع منهم، لابد أن يرتبوا عليه الأثر، ولذلك نشوف بأن رواية صحيحة مثل رواية التطويق مثلا، رواية صحيحة ومعتبرة السند وكذا، تركها الأصحاب، هجرها الأصحاب، لم يعمل بها المشهور، مع أنها صحيحة سندا، ليش؟ يدل على أنه هناك روايات عندهم موجودة ولكن يرون فيها شيئا أو قرينة على عدم اعتبارها فيتركون العمل بها، وبالعكس رواية ضعيفة السند نراهم بأنهم قد عملوا بها وعمل بها المشهور واستندوا إليها في مقام العمل. فإذن وجود الروايات المضرة أو عدم وجود الروايات المضرة له أثر في تحقيق الشهرة وتحييثها، أما أنه عدم وجود جميع الروايات أو عدم وجود الروايات وهو المضر في المقام يقول بأنه لا أثر له، نقول له أثر، من قال بأنه لا أثر له؟ ولذلك يعتبر اجتهاد المجتهد إذا لم يبحث في جميع الروايات المرتبطة بالمسألة أو استثنى بعض الروايات التي قال بأنها لمجرد أنها ليس لها سند أو ضعف السند، يقول هذا مقصر في مقدمات الاجتهاد. رحمة الله على الميرزا كاظم التبريزي، سألته قلت له الواحد إذا يريد يستنبط حكم شرعي المجتهد كم كتاب يحتاج؟ قال أقل شيء 25 كتاب. تعجب. قلت له يعني المعروف أنه من كتب الروايات الكتب الأربعة والوسائل مثلا مستدرك الوسائل. قال لا، الكتب الأربعة هذه أحد الكتب صحيح مسلم، الوسائل والمستدرك ماخذين من هذه الكتب الأربعة، لا يرجع لأصول الكتب أيضا، وكتب الأصول وعدد لي مجموعة من كتب الأصول أيضا، وكتب الأصول على المبنيين في الروايات، مبنى الإنسداديين وغير الإنسداديين، زين، والكتب الفقهية عدد لي كم دورة أيضا. لا هذه كلها يحتاجها حتى لا يعد، يقوله تعبيره حتى لا يعد بينه وبين الله مقصرا في مقدمات الاستنباط مقدمات الاجتهاد. هو طبعا علق بعدين قال مو مثل الاجتهاد هالزمن قوطرة ياخذ كتاب الوسائل يشوف رواية ويقول أنا أرى كذا على طول، ما يدري عن بقية الكتب الروائية وبقية الكتب الاستدلالية وبقية الدورات الفقهية وبقية والمباني الأصولية، ثم يصطدم في فتوى بمجموعة من الإشكالات فيضطر إلى دفع الإشكالات أو ضعف المبنى وسقوط الفتوى مثلا. ولذلك الآن يقول هو يتغذون على مائدة المتقدمين، لا زالوا يقول لازم نحن نتغذى على مائدة الشرائع، شرائع أو في الفقه وعدة الأصول في الأصول مثلا، وهذه الموائد من الفقه بسبب هذا المعنى. فدعوى عدم وجود المضر هذه دعوة، ودعوى أنه ما لا يضر ما عدم العنوانة لا تضر هذه أيضا دعوة، فكلا الردين على كلام السيد الخوي دعوة. الجواب التام على هذا الدليل، يعني مقتضى التحقيق في هذا الجواب بصورتين. الصورة الأولى أن هذا الدليل كما ذكرنا قابلا مبنائي على مبنى من يرى بأن الشهرة العملية مغنية عن الحاجة إلى علم الرجال، يكتفي بالعمل المشهور، لكن من لا يرى الشهرة جابرة ولا موهنة ماذا تقول له؟ تقول له ترك العمل، أو تقول له خذ بالرواية بدون شهرة؟ ما يمكن. فالمسألة مبنائية. وأما الجواب التفصيلي فيقال فيه صغرى وكبرى عندنا في المقام. أولا في الصغرى، كيف وأن لنا أن نحرز عمل المشهور بالرواية؟ نحن نرى عملا في الخارج أو نرى رواية في الخارج موجودة عندنا، لكن الربط بين كون هذه رواية وكون المشهور عمل بهذه الرواية، يعني في مقام العمل لما تشوف واحد يصلي تقول كيفية صلاته مستندة إلى تلك الرواية، هذا الربط بينهما، أن لنا أن نحرز هذا المعنى. إما بتصريح منهم يقولون بأن عملنا جميعا بهذه الرواية، وإما بأننا نحن عشنا في ذلك الوقت ونقلنا هذا كابرا عن كابر. أما النقل كابر عن كابر فهذا مو حاصل، لأن غايته ينقلون عن 6-7 كتب بأن هذه الرواية مشهورة أو عمل بها الأصحاب، لكن لما تحقق في عمل بها الأصحاب تشوف نقل عن كتاب أو نقل عن 6 كتب 7 كتب. طيب بقية العلماء في ذلك الزمان مع تكثرهم وتناثرهم في البلاد وصعوبة الالتقاء بينهم وانتشار كتبهم مثلا غير المطبوعة في ذلك الوقت؟ من وين تحقق لنا بأنه عملهم بتلك الرواية حتى تدعي الشهرة؟ فدعوى الشهرة بالرواية وأنها كافية إما متعسر من جهتنا وإما متعذر. متعسر لأنه يصعب الوصول إليهم، متعذر لا يمكن أصلا تحصيل الشهرة. فرق بين التعسر والتعذر، هذا أولا. ثانيا، الشهرة الجابرة المدعاة في المقام، هل هي مطلق الشهرة أو خصوص الشهرة القدمائية؟ حينما يشتهر عندنا أن كل رواية فيها محمد بن سنان فهي ضعيفة، أو كل رواية فيها سهل بن زياد فهي ضعيفة، هذه الشهرة موجودة الآن في هذا الزمان، لكن متى تحققت هذه الشهرة؟ عند المتقدمين. نلاحظ كتب المتقدمين بين مادح وقادح لسهل بن زياد، كلمات مدح وكلمات قدح. عند المتأخرين اجتهادية وحدسية، أو يعتمدون على المنقول عن السابقين. فأي شهرة المقصود من كونها هي الجابرة؟ الشهرة مطلقا المتقدمين والمتأخرين، هذا ما يمكن المصير إليه، لأن ما عندنا، نادرا يحصل عندنا شيء، فتاوى قليلة جدا يحصل عندنا فيها شيء يكون الشهرة منعقدة عند المتقدمين والمتأخرين. نعم، مسلمات الدين، مسلمات والأصول وأصول المذهب والضروريات هذه، أما كثير من الفتاوى ما عندنا شيء، قليل جدا انعقدت عليه الشهرة عند المتقدمين وعند المتأخرين، لابد من وجود مخالفين. هذه رواية التطويق، المشهور عدم العمل بهذه الرواية، الشيخ الصدوق عمل بها وخالف، والسيد الخوي ترك المشهور كله وأخذ برأي الشيخ الصدوق وقال نفس تبني الشيخ الصدوق للرواية مضعف للشهرة. ليه؟ لأنه أي مشهور، يقول السيد الخوي، أي مشهور يمكن أن يتم انعقاده مع مخالفة مثل الشيخ الصدوق؟ والشيخ الصدوق مو واحد عادي، علم، مرجع في الروايات، ويعتبر أضبط من الشيخ الطوسي في مقام التمايز بينهما، وقد يجعل مساوي للشيخ الكليني، بل يقدمه البعض على الشيخ الكليني حين الاختلاف في نسخ الروايات. الشيخ صدوق مقدم، وتالي المشهور ناخذ به ونترك عمل الشيخ صدوق بالرواية؟ يقول ما يمكن. فضرب المشهور بنفس اختيار الشيخ صدوق للرواية، واضح؟ فإذن الأمر الثاني هو أن الشهرة الجابرة إن كانت القدمائية، تفتين؟ فيأتي إشكال السيد الخوئي بالنسبة للفروع الفقهية. وإن كانت الشهرة مطلقا هذه ما تتحقق وليس لها مبنى أصلا، اختيار هذا المعنى مو صحيح أصلا. الجواب الثالث، زين؟ هذا تقريبا أشبه بالأول غاية ما في الأمر، أنه صغرى وكبرى، وهو أنه من أين لنا أن نحرز استناد المشهور في عملهم للرواية لنعبر عن الشهرة الاستنادية؟ لابد من دليل إثباتي يثبت لنا أن هذا العمل الموافق لما في الرواية مستند للرواية وليس للإجماع وليس لدليل عقلي وليس لآية قرآنية. لابد أن نثبت أنه مستند للرواية، وكيف نحرز هذا المعنى؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، وهذا كثير يقع، أنه قد تكون عندنا روايتان مشهورتان كما في مقبولة ابن حنظلة، زين، أو مرفوعة زرارة، روايتان مشهورتان، أو روايتان إحداهما مشهورة والأخرى أشهر، في مثل هذه الصورة حينما يكون عندنا كذلك، هل يمكن أن نستغني عن البحث السندي في سند الرواية؟ كلاهما مشهورة، هذه مشهورة وهذه مشهورة، وش سوى الحين؟ لازم أرجع إلى صفات الراوي حتى أميز، أو أرجع إلى مرجحات أخرى، موافقة الكتاب مثلا، مخالفة الكتاب، موافقة السنة كذا مثلا، مثل هالمرجحات الأخرى. لكن أحد المرجحات في المقام بلحاظ السند هو البحث الرجالي، ولا يمكن الاستغناء عنه. الجواب الخامس أو الإشكال الخامس على الدليل هو كبروي، وهو هل أن الشهرة حجة أو ليست بحجة أساسا؟ الشهرة التي تدعى في المقام هل هي حجة أم ليست بحجة؟ كان المتقدمون يرون بأن الشهرة حجة، وبعض المعاصرين المتأخرين والمعاصرين يرون بأنه خصوص الشهرة القدمائية حجة. جاء السيد الخوئي بل قبله الشيخ الأنصاري ومن بعدهم ناقشوا في حجية الشهرة. أولا ناقشوا في معنى الشهرة والمقصود بها، فاختار الشيخ الأنصاري أن الشهرة المقصود بها الشهرة الروائية، وعليه بنى بأن الحجية للشهرة إذا تمت هي اشتهار الرواية عند المتقدمين عند القدماء، نفس الرواية تكون مشهورة، هذه الشهرة القدمائية التي هي حجة. جاء آخرون وقالوا الشهرة ليست بحجة إلا في الفتوى، الشهرة الفتوائية عند المتقدمين، وأما الشهرة الروائية فليست بحجة، فرب رواية مشهورة لكنه لا أصل لها مثلا، مثل ما مر علينا في التشريع مثلا، رواية هذه ستكثر علي القالة، ما لها سنة، دورها مشهورة لكن ما تشوفها مثلا، بخلاف من كذب علي متعمدا، هذه ادعي تواترها الرواية. شوف الفرق بين هذه وهذه، مفادهم واحد. فالشهرة التي يمكن أن يدعى حجيتها محل خلاف أساسا كبرويا، فكيف في مقام البحوث الصغروية التفصيلية في كل رواية نبحث في أنه هذه استند لها القدماء أو لا استند لها القدماء؟ وإذا كان استند لها القدماء فهي حجة، نفس الرواية حجة ولا نحتاج إلى علم الرجال. هذا الدليل بهذه الإجابات عاطل باطل. الدليل الثامن والأخ الثامن يصير له والأخير، السيد المرتضى وابن إدريس الحلي ادعيا أنه عدم حجية أخبار الآحاد، وقالوا بأنه الحجة فقط للأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية المفيدة للعلم، وهذا مر عليكم في حجية خبر الواحد، فقط الأخبار المتواترة. وفي بعض عباراتهم ادعاء بأن مثل كتاب في كتاب الانتصار حق المرتضى يقول بأنه، كذلك في رسائله أيضا يقول ليس عندنا أخبار آحاد، السيد المرتضى يقول أخبار التي بين أيدينا أخبار متواترة، أخبار مفيدة للعلم، ما قال متواترة، أخبار مفيدة للعلم، بينما أخبار الآحاد مفيدة للظن مو مفيدة للعلم. هذه دعوة السيد المرتضى وابن إدريس. وعليه فأنتم تحتاجون إلى علم الرجال لأجل ماذا؟ لأجل إثبات حجية الخبر. نقول لكم حجية الأخبار الموجودة بين أيدينا ثابتة، إما بالتواتر المفيد للعلم، وإما بأنها محفوفة بقرائن قطعية مفيدة للعلم. بعد تعب روحكم حقوش. فانحصرت الحجية في هذين الأمرين. جوابه واضح. أولا قبل كل شيء، هل أن هذه النسبة للسيد المرتضى صحيحة ولابن إدريس أم لا؟ أما السيد المرتضى فقد نقل عنه الشيخ في الرسائل بعض المواضع التي فيها فتاوى له مستندة لأخبار آحاد غير متواترة وليس عليها قرائن قطعية تفيد العلم، ظنية محضة، بل متفردات بعد أيضا. وفي كتاب كشف القناع الذي هو لم يطبع لعله عن وجوه حجية الإجماع الحجري، هذا مطبوع على الحجر حق أسد الله الدسفول الكاظمي، ذكر موارد استقصاء، ذكر موارد من الفتاوى والكلمات للسيد المرتضى ولابن إدريس فيها فتاوى على طبق أخبار آحاد، وقال بعدها بأنها لا تفيد علما ولا عملا. وأما ابن إدريس فقد استقصى عليه العلامة الحلي الكثير من الموارد التي عمل فيها بأخبار الآحاد، وشن عليه أكبر تشنيع على مخالفته للشيخ الطوسي في تلك الفتاوى، وعلى مبناه بأنه لا يعمل إلا بالأخبار المفيدة للعلم القرائن القطعية، ها هو قد عمل بأخبار ليست لها قرائن قطعية مفيدة للعلم، بل أخبار يدعي التواتر هذه ليست أخبار متواترة وعمل بها. فإما أن النسبة لهم غير صحيحة، وإما أنهم خالفوا ما تعهدوا به أو ما ذكروه، أحد أمرين. هذا أولا. ثانيا، هل يمكن لمثل ابن إدريس أو للسيد المرتضى في الحوادث الواقعة والمتجددة والفروع الفقهية التي لم تكن مسبوقة في زمان الأئمة أن يلتزموا بهذا المبنى؟ هل يمكن لهم ذلك أم أنه لا يمكن لهم ذلك؟ ما يمكن لهم ذلك. لماذا؟ شواهد على هذا أنهم يرجعون فيه إلى قواعد كلية، بل بعضها إلى آراء استحسانية أو إلى الأصول العملية، لأنه ماكو روايات نصوص فيها الواقع، لأنها لم تكن موجودة أصلا. الأئمة قالوا علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هذا ضابط جعلوها. لماذا؟ لأن الحوادث المتجددة ما كانت موجودة في زمانه، ماكو روايات فيها أصلا، فكيف يدعى أنه كل ما عندنا أخبار متواترة وأنه كل ما يقع فيه خبر مثلا مفيد للعلم بقراءة قطعية وشيء من ذلك؟ هذا لا وجود له في كل شيء، بل قيل بأن الأخبار المتواترة محصورة، وأما الأخبار ذات القرائن القطعية المفيدة للعلم فغاية ما تفيده العلم أو القطع بالنسبة للقاطع لا بالنسبة لغيره، خاصة مع بعد الزمان عن صدور الرواية كثير من القرائن تختفي، بل أكثر القرائن تختفي، فهل نقلد السيد المرتضى في دعوى إفادتها العلم والقطع؟ يعني المجتهد في هذا الزمان يقلد السيد المرتضى في هذا المعنى؟ ما يصح هذا الأمر. فإذن هذا المعنى لا يمكنهم الالتزام به. فإذا لم يمكن الالتزام به تصل النوبة للعمل بالظن. زين، العمل بالظن في هذه الرواية إما بالظن الخاص وإما بالظن المطلق الانسدادي، وفي كل الحالتين نحتاج إلى علم الرجال، في كل الحالتين نحتاج إلى علم الرجال في إفادة الظن، لأننا نحتاج إلى تمييز حال الراوي سواء بالظن المطلق الانسدادي أو بالظن الخاص، رواية خاصة وردت تفيد الظن عن فلان عن فلان في أن فلان ثقة أو أن فلان عدل أو شيء من ذلك. فهذا الدليل أيضا ليس تاما. إلى هنا انتهينا مما ادعاه النافون للحاجة لعلم الرجال أو الحاجة إليه. هناك تفاصيل أخرى متعددة في هذه الأقوال أو من خلال هذه الأقوال وهذه الآراء تعرف إجاباتها والردود عليها إما مما سبق أن عرضنا أو مما سيأتي فيما يرتبط بالبحث في الكتب الأربعة وغيرها إن شاء الله. قبل الدخول في بعض المطالب الأخرى سيتم البحث في المناط في حجية قول الرجال. هل أن المناط في حجية قوله أنه من باب العمل بالظن، أو أن المناط فيه هو أنه من أهل الخبرة، أو أن المناط فيه هو أنه من باب الشهادة؟ إذا نقحنا هذا الأمر نبحث بعد ذلك فيما يرتبط بالحاجة إلى علم الحديث ودراية الحديث وما يرتبط به أيضا. وصلى الله على سيدنا محمد.